نظر عن الإنسان فإنها تصح منه وتجب عليه وتنعقد به، وكذلك الإنسان الخائف فإنها تسقط عنه لكنه إذا حضرها انعقدت به ووجبت عليه، ويجوز أن يكون إماما فيها لأن العذر الذي من أجله سقطت عنه الجمعة قد زاد. إذا حضر الإنسان الخائف أو المريض فإنه يعتبر قد زال عذره، فسقوطها عنهم بمشقة الذهاب إليها. أما وقد حضروها وهم داخل المسجد فهذا المحظور قد زال، فحينئذ تصح من هؤلاء. النفل عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إذا طاف الإنسان طواف تطوع هل ينبغي له أن يسعى بين الصفا والمروة؟ نقول: لا، التطوع إنما هو بالطواف، والسعي ليس فيه تطوع. السعي ليس إلا نسكا في الحج أو العمرة، فإذا أن الإنسان اعتمر أو حج فإنه يسعى، وأما الطواف فإنه كالصلاة، يتطوع الإنسان فيه ما شاء، وكلما أكثر كان أفضل. ولا يلزم الإنسان إذا طاف طواف تطوع أن يذهب للمسعى ويسعى. يقول: ما حكم قتل الجراد المنتشر بالحرم؟ نقول: لا يجوز، لأنه من الصيد، والصيد في الحرم لا يجوز اصطياده ولا تنفيره ولا قتله، ومن قتل شيئا من ذلك فعليه الفدية. وبالنسبة للجراد فديته يقدر بالقيمة، فيعرف عدد الجراد التي قتل ويقدر قيمتها ويتصدق بقيمتها. ما حكم حمل المصحف أثناء صلاة القيام؟ حمل المصحف أثناء الصلاة لا بأس به إذا لم يقرأ الإنسان مع الإمام، بمعنى أنه يكتفي بالنظر فقط دون أن يحرك لسانه أو يقرأ مع الإمام، لأن الإنسان مطلوب منه إذا قرأ الإمام أن ينصت، كما قال جل وعلا: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما حمل المصحف ومتابعة الإمام بالنظر فقط فإنه لا بأس بهذا، على أن لا يترتب على ذلك عبث كثير. هذا يسأل يقول: ما هو فضل ليلة القدر؟ أقول: فضلها كما أخبر جل وعلا بقوله: خير من ألف شهر. ألف شهر يعني 30,000 ليلة، خير هذه الليلة أفضل من تلك. هل يجوز إقامة الجمعة في البادية، علما بأن شرط الجمعة أن تكون في خطة البلد، والبادية متفرقة الأبنية لا يسهل الاجتماع إلا بالمشقة. نقول هل مساكن هؤلاء مساكن ثابتة يقيمون فيها صيفا وشتاء أم أنهم يرتحلون عنها؟ إذا كانوا يقيمون فيها طوال السنة فإنهم يلزمهم صلاة الجمعة، وأما إذا كانوا لا ينتقلون عنها، في الشتاء لهم مكان وفي الصيف لهم مكان، فلا تجب عليهم الجمعة. ولا تصح. يقول هل الساعة المستجابة في يوم الجمعة تنتقل من جمعة إلى جمعة أم هي ثابتة؟ هذا الله أعلم به، الله أعلم. يقول ما هي أصح الأقوال في ساعتها؟ أصح الأقوال أنها في يوم الجمعة وأنها خفية، ليست محددة بلحظة معينة، ولكنها موجودة في يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول ما المقصود من هذه الساعة؟ هل هي 60 دقيقة؟ نقول لا، المراد بها لحظة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه قللها، يعني شيء قليل، و60 دقيقة هذه متأخرة. الساعة المراد بها اللحظة من الزمن، كما جاء في الحديث في الذهاب إلى الجمعة وتفضيل التبكير إليها، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة، ومن جاء دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وأصح الأقوال في هذه الساعة الأخيرة هذه الواردة في الحديث أن ما بين شروق الشمس وارتفاعها قدر إلى دخول الإمام يقسم على 5 أجزاء، كل جزء منها يعتبر ساعة، وهذا يختلف من الصيف للشتاء، فيتسع الساعة في الصيف وتقل في الشتاء. يقول يوجد أناس يقومون بعد سلام الإمام من صلاة الجمعة يصلون الظهر فرادى، ما حكم هذا؟ ويحتجون بقولهم إذا تقدم جامع قبل الجامع الذي هم فيه عليهم بعد الجمعة فرض الظهر. هذا الكلام ليس بصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه. نعم الجمعة يجب أن تقام في البلد في مسجد واحد، لكن إذا امتلأ هذا المسجد فإنه ينشأ مسجد آخر لأجل أن يستوعب بقية الناس، فإذا امتلأ المسجد الآخر فإنه ينشأ مسجد ثالث يستوعب بقيتهم. وكما تلاحظون الآن كثرت الجوامع في المدن لكثرة الناس فيها، فكل مسجد أقيمت فيه صلاة الجمعة إقامة شرعية، وهي أنه أذن فيه لإقامة صلاة الجمعة بعد التأكد من حاجة الناس لذلك، لا أننا نمزق الجماعة الجمعة ونقيم عدد من المساجد ولسنا بحاجة لذلك، لكننا أنشأنا مساجد أخرى وفتحنا المجال لإقامة الجمعة في المساجد الأخرى بسبب أن المساجد القائمة لا تستوعب الناس، فإن إقامة هؤلاء لصلاة الجمعة إقامة صحيحة، وحينئذ صلاتهم للجمعة صحيحة ولا يلزمهم أن يصلوا ظهرا. هذا نوع من الوسوسة لإدخال الشكوك على الإنسان، فالإنسان إذا صلى في مسجد مأذون له بإقامة الصلاة وإقامتها كانت بسبب حاجة البلد لذلك فالجمعة صحيحة إن شاء الله. يقول هل الحج صحيح إذا لم يطوف الإنسان طواف الإفاضة لأجل المرض في المستشفى بعد النزول من عرفة؟ نقول لا يزال باقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن لا يسقط، فلا بد أن يأتي الإنسان به ولو تأخر ذلك. وإذا كان إلى الآن لم يطف فيلزمه أن يأتي من بلده بعمرة وبعد أن ينتهي من عمرته يطوف طواف الإفاضة ولو كان في غير وقت الحج، لا يسقط ولو بقي عليه عدد من السنوات، فيلزمه أن يأتي ويعود من بلده ويطوف طواف الإفاضة لأنه ركن لا يجبره دم ولا يسقط عن الإنسان. يقول ما هو أول وقت الجمعة وآخره؟ العلماء في هذا لهم رأيان، بعض العلماء يقول إنه وقت صلاة الظهر يعني من الزوال إلى نهاية وقت الظهر وهو دخول وقت العصر، والقول الآخر أنه من وقت صلاة العيد يعني من ارتفاع الشمس مقدار مترين يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى انتهاء وقت صلاة الظهر، وهذا هو الذي يرجعه كثير من العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الزوال في بعض الأيام، وكذلك أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان كل منهم كان يصلي أحيانا قبل الزوال. هذا يسأل يقول إذا أن إنسان حصل له أن استمنى فأنزل منيا أو مذيا فما الحكم؟ نقول إنه يفطر في هذا اليوم ويجب عليه قضاؤه بعد رمضان وعليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله لأن هذا معصية، فلا يجوز للإنسان هذا العمل وهو يفسد صيامه بهذا العمل فيجب عليه القضاء. يقول هل يجب الغسل لصلاة الجمعة؟ الغسل من السنن المؤكدة لصلاة الجمعة، ورأى بعض العلماء أنه واجب لما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل للجمعة على كل محتلم، ولكن بعض العلماء يرى أنه غير واجب لأن معنى هذه العبارة التأكيد وليس حمل معناها على المراد التأكيد وليس الإجاب، بدليل فعل بعض الصحابة فإنهم كانوا يحضرون للجمعة وهم لم يغتسلوا كما حصل من عثمان رضي الله عنه. يقول ما حكم من شم الحبة السوداء في أنفه وهي ملفوفة بالخرقة لأجل الزكام علما بأن المشموم هو الرائحة؟ نقول إذا كان يتطاير من هذا جرم يدخل إلى أنفه فإنه يفطر به، وإن كان مجرد الرائحة فإنه لا يؤثر، على أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن هذه الأشياء لئلا يتطاير منه شيء يدخل أنفه فيفطر به. يقول: ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود؟ الصبغ الشعر شعر صبغ الشعر باللون الأسود لا يجوز، والسنة أن الإنسان يصبغ بالحنة أو بالحنة والكتم، والحنة أحمر والكتم أسود، فيجمع بينهما فيكون لونه بين الأسود والأحمر، وهذا هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيء والصبغ بغير السواد. عندما رأى أبا قحافة قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالصبغ بالحنة أو بالحنة والكتم من السنة. يقول: ما حكم من لم يصلي 20 ركعة للتراويح وصلى 8 ركعات ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، او صلى الوتر ركعة دون 3 ركعات؟ نقول: صلاة التراويح لم يرد فيها تحديد يمنع ما زاد او نقص. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غيره، وكان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا غيره، وأنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي بالركعة الواحدة يقرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر بواحدة. وهذا دليل على أن الإنسان مسموح له أن يصلي ما شاء في العدد دون تحديد، مثنى مثنى، يسلم من كل 2، وإذا خشي طلوع الفجر عليه أو ترى بركعة واحدة. وهذا فتح للمجال بأن الإنسان مخير، إن شاء صلى 8 أو 10 أو 20 أو 30 أو 36 أو 40، فليس فيه تحديد. وعمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة والناس على أبي بن كعب، فكان يصلي لهم التراويح 20 ويوتر 3، واجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا، وأجازوا للإنسان أن يزيد على ذلك. فليس في صلاة التراويح تحديد محدد لا يزاد عليه. فمن صلى 20 أو صلى أكثر أو صلى أقل فإن فعله صحيح. وكذلك الوتر يجوز للإنسان أن يوتر ب3، ب1 وب3 وب5 وب7 وب9 وب11 وب13، فإن كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كانت الجمعة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، فلماذا لا يصلى الظهر؟ لأن الجمعة هي وقت الفرض، هي فريضة الوقت. صلاة الجمعة في يوم الجمعة هي الفريضة المطالب بها الرجل الحر المكلف المستوطن ببناء يشمله اسم واحد. هذه هي العبادة المطلوبة منه في هذا الوقت، والظهر ليس مطالبا بها وليست مفروضة له. هذا يقول: إنسان أتى لمكة وأتم عمرته ويريد أن يعمل عمرة أخرى لميت، هل يجوز أن يلبس ملابس الإحرام من منزله ثم يذهب إلى التنعيم لأجل أن ينوي به؟ نقول نعم، لأن الإحرام ليس هو اللبس، إنما الإحرام هو الدخول في النسك، فالمهم أن ينوي من خارج الحرم. يقول: هل أكل اللبان العلك في رمضان حرام؟ نقول: إذا كان يتحلل فإنه محرم ولا يجوز الإنسان، وأما إذا كان لا يتحلل معنى أنه لا يخرج منه طعم ولا مواد تنزل وتسيل مع الريق فإنه مكروه. يقول: ما حكم من يدخر سلعة حتى يصير ثمنها أكثر مما اشتراها والناس بحاجة إليها؟ إذا كانت البضاعة مما يحتاجه الناس فإنه يجب على الإنسان أن يبذله للبيع، وله أن لا يبيع إلا بالسعر الذي يرى أنه مناسبا له، على أن لا يزيد عن سعر المثل. أما إذا كان الناس ليسوا بحاجة إليها أو في السوق ما يكفي حاجة الناس فإن له أن يحتفظ بها حتى وقت آخر، لكن إذا أنه أخفاها والناس إليها بحاجة فإن هذا يدخل في باب الاحتكار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. يقول: ما حكم من أتى للعمرة ويبيع ويشتري؟ نقول: جائز هذا، فيجوز الإنسان في الحج والعمرة أن يبيع ويشتري، لأن هذا من المنافع، والله تعالى قل: ليشهدوا منافع لهم. فيجوز الإنسان أن يبيع ويشتري ولو كان أتى لعمرة وحج. يقول: مسلم صام مع المملكة في بداية الشهر وفي بلده لم يثبت هلال رمضان وأتم شعبان وعاد لبلده، فكيف يكون صيامه إذا صامت المملكة 29 يوم وبلده 30 يوم؟ نقول: الإنسان إذا صام في بلد برؤية شاهدين كما حصل في هذا العام في المملكة فإنه رؤية برؤية عدد من الشهود أكثر من واحد، ثم ذهب إلى بلده وقد تأخر صيامه عن المملكة يوما، ثم أفطرت المملكة بعد 29 يوما رأوا الهلال، وهذا الإنسان في بلده مقيم وهم لم يروا الهلال، فإنه لا يفطر مع المملكة بل يبقى مع بلده إلى أن يكمل 30، فإن رآه أهل بلده وأفطروا فإنه معهم، وإن لم يراه أهل بلده وكملوا 30 فإن هذا اليوم الذي هو 30 بالنسبة لبلده يعتبر بالنسبة له 31، فإنه لا يصوم 31 وإنما يفطر بعد إكمال 30 لأنه ابتدأ الصيام برؤية شاهدين فأكثر. لا، ولا يعلن إفطاره، لا يعلن فطره وإنما يفطر سرا. يقول: إذا صلى الإنسان الوتر 5 أو 7 أو 9 هل يصلي بتشهد واحد أم لكل ركعتين تشهد؟ إن أتى بها ركعتين ركعتين فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، ويجوز أن يأتي بخمس بأربع بتشهد ثم يأتي بواحدة مفردها بتشهد آخر، أو يأتي بست سردا ويتشهد لها ثم يقوم ويأتي بركعة ونحو ذلك، لكن الأكمل والأفضل أن يأتي فيها ركعتين ركعتين. في أحد رسول؟ ها؟ القطرة في الأذن الأولى للإنسان أن يجتنبها ويبتعد عنها من باب الاحتياط، وإذا قطر عند الضرورة فأرجو أنه إن شاء الله لا يفطر. يعني ما طف طواف الإفاضة ولا سعيد، كنت مفردا سعيد قبل الحج. هذا سائل يسأل السؤال السابق، يقول إذا أن إنسان أتى للحج ولم يطف طواف الإفاضة بسبب مرضه، وهو الآن أتى إلى مكة وأتى بعمرة وانتهى من العمرة، نقول يلزمه أن يطف طواف الإفاضة الذي كان عليه، يلزمه أن يطوف طواف الإفاضة الذي كان واجبا عليه. وإن كان الإنسان في هذه الأثناء مثلا قرب من زوجته وجامعها فإن عليه فدية شاة يذبحها ويوزعها على مساكين الحرم، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل، فالتحلل الأول حصل له بالرمي والحلق، وأما التحلل الكامل فإنه لا بد أن يأتي فيه بالطواف، وهو لم يأتي به فلا يجوز له أن يقرب النساء. فلو كان قرب هذا الإنسان زوجته وجامعها فإن عليه فدية ذبح شاة يذبحها ويوزعها على مساكين الحرم.
حتى لو كان يجهل،
ها؟
حتى لو كان يجهل،
حتى ولو كان يجهل.
حائض قد ترك أيام رمضان ومر عليها رمضان الثاني.
يقول إذا كان امرأة أدركها رمضان هذا وهي عليها أيام من رمضان الماضي لم تقضها، فماذا عليها؟ نقول بعد انتهاء رمضان تقضي الأيام التي وجبت عليها من الشهر الماضي، وتطعم مع ذلك عن كل يوم مسكينة، أي حوالي كيلو ونصف من الرز أو القمح أو غيرها لكل يوم عن كل يوم. هذا سائل يسأل يقول إذا كان إنسان في الطائرة في رحلة طويلة ويمر عليه عدد من الأوقات كيف يصلي؟ نقول إذا وجد مكانا متسعا كالذي عند الأبواب مثلا يستطيع فيها أن يأتي بالصلاة على هيئتها بقيام وركوع وسجود واستقبال للقبلة فإن هذا متعين عليه ولازم له. وإذا كان لا يجد مكانا يؤدي فيه الصلاة إلا كرسيه فإنه يجتهد في استقبال القبلة أثناء تكبيرة الإحرام وأثناء الركوع والسجود ويومئ بذلك إيماء، ولا يؤخر الصلاة حتى تخرج عن وقتها، وله الجمع يجمع مثلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يسأل سؤال آخر يقول إن الوضوء في الطائرة فيه مشقة، نقول هذا صحيح لكنها ليست متعذرة، فإنه ممكن والإنسان يستطيع أن يتوضأ، الإنسان يستطيع أن يتوضأ، وإذا كان هناك مشقة في بعض الحالات فإنه ليس مشقة تدعو الإنسان لترك الوضوء، إنما هي مشقة نسبية لا تجيز للإنسان أن يتيمم، فيلزمه الوضوء ولا يعدل عنه إلى التيمم. هذا يسأل يقول طواف التطوع كم من شوط؟ نقول كل طواف بالبيت ركنا أو واجبا أو تطوعا هو 7 أشواط، سواء كان ركنا من أركان العمرة أو الحج أو كان واجبا كطواف الوداع أو كان تطوعا كما يقوم إنسان وهو جالس في الحرم ويطوف، فإنه كله 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. ها؟ الطواف 7، ولا يلزم الإنسان إذا أتى للمسجد أن يطوف، لكن إذا أراد أن يطوف فإنه يطوف، وإذا لم يرد الطواف يصلي 2 ركعة ويجلس. نعم ارفع صوتك. زكاة الفطر
اي الواحد
يسأل عن زكاة الفطر اذا كان انسان موجود هنا واهله في بلد اخر، نقول يخرج زكاته هنا عنه هو